الخليج الفارسي لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وإنما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الإيراني. صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة ردا على محاولات تحريف اسم الخليج الفارسي أن الأمم المتحدة ستشير إليه بنفس الطريقة التي استخدمتها حتى الآن، أي اسم الخليج الفارسي. وقالت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترامبالي ردا على سؤال بشأن شائعات عن محاولات لتحريف اسم الخليج الفارسي إن الأمم المتحدة ستواصل الإشارة إلى هذه المنطقة بنفس الطريقة التي كانت تشير إليها حتى الآن، أي الخليج الفارسي، موضحة: أعتقد أنه يجب علينا أن نشير إلى هذه المنطقة باسمها المعتاد، الخليج الفارسي. بالنسبة للقضية اليمنية وآخر التطورات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مطار رامون في إيلات المحتلة وتوجيه ضربة إلى هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة. هذا وكشف سريع عن تنفيذ عملية نوعية صاروخ باليستي وطائرات مسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية تابعة لها، مشيرا إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 خلال الهجوم وهروب الحاملة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر. ونبقى في اليمن. أكد وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن. ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدوان الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. أما آخر التطورات في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى أكثر من 90 شهيدا يوم أمس. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة، لافتا إلى استهدافه مدرستين للنازحين وسط القطاع ومطعما شعبيا في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. اعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة جراء تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل، أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. حول الكمائن التي نصبتها كتائب القسام لجنود الاحتلال جنوبي قطاع غزة واعتراف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على حرب الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي على غزة، تخرج كتائب القسام من تحت الركام بعملياتها النوعية وتوقع المحتلين في كمائن الموت في سلسلة عمليات أبواب الجحيم التي نفذت بفارق ساعات. في أحدث عملية ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم، نفذت كتائب القسام كمينا مركبا استهدف جنود وآلية الاحتلال في منطقة مسجد الزهرة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي عملية أخرى تمكنت القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح بقذيفتي تي بي جي وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وعودت الكتائب التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزت من مسافة الصفر بأسلحتها الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة. كما تمكن المقاومون من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلبان عسكريان إلى كمين جهز مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة، وفور وصول الجنود إلى الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح أيضاً، في حين رصدت القسام هبوط الطيران المروحي لإجلاء المصابين.
قادة القسام، أمر العمليات التالي: ببدء انطلاق سلسلة عمليات أبواب الجحيم لتؤكد أن رفح وبعد عام على القتال كانت وما زالت تبدد وهمكم وتقطف أرواح جندكم، فلتفتح أبواب الجحيم على مصراعيها، وليكن كل بيت وزقاق في رفح بمثابة قنبلة موقوتة تختطف أرواح قوات نخبتكم.
كما أوقعت كتائب القسام قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح إثر تفجير حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى قصف المكان بقذائف الهاون. ورصدت القسام سحب آلية مدمرة وهبوط مروحيات للإجلاء في موقع استهداف القوة الإسرائيلية.
أصيب جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل، وأعلنت مصادر فلسطينية إصابة أربعة مستوطنين في جنين جراء إطلاق النار على مركبتهم قرب حاجز برطع غرب مدينة جنين، مضيفة أن 2 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من الموقع. وفي مدينة الخليل أصيب جندي في عملية دهس بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات إيلات ويافا في عمق الأراضي المحتلة وتدك ترومان بالبحر الأحمر. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بإصابة 4 جنود جراء العملية. إصابة جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يومنا هذا بذكر الله ونسأل الله أن يكون يوما مليئا بالخير والبركة. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من قلب العاصمة طهران، ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج المنتدى الإذاعي عبر أثير إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، نحن على أعتاب ولاية النور، فنستقبل إشراق خراسان بقلوب معلقة بالرضا، فنبارك لكم ميلاد الإمام الرضا عليه السلام، ميلاد الحكمة والرحمة، ميلاد الثامن الذي انفرجت له الدنيا نورا وبشرى. فنبارك لكم هذه الذكرى العطرة ونفتتح حلقتنا من المنتدى الإذاعي بأريج هذه المناسبة. أيها الأحبة، نرافقكم على مدى هذه الدقائق في مساحة مفتوحة للحوار والتفاعل، وكما عودناكم فإن رسائلكم ومداخلاتكم الهاتفية هي نبض هذا البرنامج، فأهلا بكم عبر هواتفنا، وأهلا بكل رسالة تصلنا عبر الواتساب. أما أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762، الهاتف الثاني 22013768، والهاتف الأخير 22013848. وبانتظار مشاركاتكم المكتوبة والصوتية عبر رقم الواتساب مكرر 0989973942431. وتابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، وما أجمل أن نستهل حلقتنا بحديث من أنوار الإمام الرضا عليه السلام. نحن على أعتاب ولادته، فحديثه حياة للروح ونور للقلب. بعثت لنا هذه المشاركة الأخت أم حيدر من إيران، كتبت عن الإمام الرضا عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن عند الله عز وجل كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله عز وجل أعظم من ذلك، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. وأيضا الأخت أم حيدر تذكر لنا مصدر هذا الحديث: بحار الأنوار. كل الشكر لك الأخت أم حيدر من إيران، شكرا على هذه المشاركة وعلى هذا الحديث. أما ننتقل إلى مشاركة الأخت وداد من العراق، حياك الله يا الأخت وداد، أهلا وسهلا بك. كتبت: يا علي أيها المولى الرؤوف، حولك الأملاك تسعى وتطوف، أنت شمس لا يدانيها كسوف، كل شيء من ضياها قد أضى. وشكرا لكم، وأنتم على ولاية آل محمد ثابتون. وشكرا لك الأخت وداد من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان بعث لنا مشاركة أيضا، وكتب: الكلمة الطيبة صدقة ومفتاح للقلوب، إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر، رعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم، ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا. أحسنتم، كل الشكر لك أيضا الأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم. ونواصل قراءة المشاركات، ونحيي الأخ أبو آلاء من البحرين، كتب لنا مشاركة يقول في هذه المشاركة: يا طير لديار الولي مني وصية، عرج على دار الرضا وابعث تحية، يا طير ودي رسالتي لطوس الحبيبة وابعثها لديار الرضا ابن النجيبة، قل يا أبو محمد ترى الفرقة صعيبة، من دونك الدنيا ترى ضيقة علينا أو ضيقة علينا. شكرا لك الأخ أبو آلاء من البحرين على هذه المشاركة، نشكرك. وأيضا لدي مشاركة الأخت أم حسن من السعودية، تقول: أبارك لكم ذكرى ميلاد شمس الشموس وأنيس النفوس غوث الأمة وغياثها الإمام الضامن مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكل عام وأنتم بخير، نسألكم الدعاء. وكل عام وأنت أيضا بألف خير الأخت أم حسن من السعودية، ونحن أيضا نسألك الدعاء في هذه الأيام، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو بتول من العراق أيضا بعث لنا مشاركة جدا رائعة تحت عنوان: من حكم الحياة. كتب: السعادة الحقيقية ليست في جمع الأموال وبناء القصور وشراء الملابس والسيارات، ولكنها في إدخال السرور والسعادة في قلوب الآخرين. أعلى مراتب الجمال أن تكف لسانك عن الغوض أو الخوض في أعراض الناس. وأيضا من هذه الحكم: الاحترام سلوك متبادل، فلا يمكن أن تجده من الآخرين ما لم تقدمه لهم، وقد قيل الاحترام أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. وأيضا: لا يستطيع أحد أن يعود للوراء لكي يغير من البدايات، ولكن أي كان يستطيع أن يبدأ اليوم لكي يصنع نهايات جديدة. وأخيرا: الصداقة لا تحتاج إلى عهود وشروط وأسباب، إنها تحتاج فقط إلى شخصين رائعين، شخص يثق والآخر يتفهم. نعم، كل الشكر لك الأخ أبو بتول من العراق، حقيقة كانت حكم رائعة وفي نفس الوقت مفيدة، إن شاء الله نستفاد من هذه الحكم. شكرا لك أبو بتول من العراق. وننتقل إلى مشاركة الأخ أبو أحمد من إيران، كتب: بدورنا نتقدم بأحر التهاني لجميع محبي أهل بيت النبوة، ولكم بالخصوص كادر إذاعة طهران العربية، بمناسبة مولد الإمام الرضا شمس الشموس وأنيس النفوس، أعده الله على الأمة الإسلامية بالعز والنصر على أعدائها، اللهم آمين. شكرا لك الأخ أبو أحمد من إيران، شكرا على هذه التهنئات والتبريكات، ونحن أيضا نبارك لك هذه المناسبة. كل الشكر لك الأخ أبو أحمد من إيران.
تحياتي لكادر البرنامج ولكافة المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج
المميز والمنبر الحر طبعا. واليوم أود أن أتحدث حول إدارة العقل الباطن. أقول إن العقل الباطن لا يعقل الأشياء مثل العقل الواعي، فهو ببساطة يخزن المعلومات ويقوم بتكرارها فيما بعد، يعني كلما مثلا تم استدعاؤها من مكان تخزينها. فلو حدث أن رسالة أو رسالة تبرمجت في العقل مدة طويلة ولمرات عديدة، مثل أن تقول دائما في كل موقف أنا خجول أو أنا عصبي المزاج أو أنا لا أستطيع مزاولة الرياضة أو لا أستطيع ترك شيء ما وهكذا، فمثل هذه الرسائل ستترسخ وتستقر في مستوى عميق في العقل الباطن ولا يمكن تغييرها، ولكن يمكن استبدالها ببرمجة سليمة وإيجابية وحقيقة أخرى. أن للعقل الباطن تصرفات غريبة لابد أن تنتبه لها. فمثلا لو قلت لك هذه الجملة: لا تفكر في حصان أسود، هل يمكنك أن تقوم بذلك وتمنع عقلك من التفكير؟ بالطبع لا، فأنت غالبا قد قمت بالتفكير في شكل حصان أسود. لماذا؟ لأن عقلك قد قام بإلغاء كلمة لا واحتفظ بباقي العبارة، وهي أنه فكر في حصان أسود. إذن ممكن أن نستغل مثل هذه التصرفات الغريبة للعقل في القواعد الخمس لبرمجة العقل الباطن. يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة، يجب أن تكون رسالتك إيجابية، مثل قول أنا سليم، أنا قوي، مثلا أنا أستطيع، أنا حليم، أنا متفائل. يجب أن تدل هذه الرسائل على الوقت الحاضر، مثال أنه مثلا لا تقول أنا سوف أكون قويا بل أنا قوي. طبعا هذه الأمور هي تجعل الإنسان يشعر بالإيجابية وتعطيه حافزا للتفاؤل. وشكرا لكم. عذراء الموسوي من العراق.
نعم، كل الشكر والتحية لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق. شكرا على هذه المشاركة، على اختيار هذا الموضوع الجميل. حقيقة نحن أيضا نستطيع أن نقول: درب عقلك الباطن على التفاؤل، على الأمل في الحياة، على الحب، فإنه أقوى من الظروف وأقرب إلى التغيير من أي شيء آخر. نشكرك مرة أخرى الأخت عذراء الموسوي من العراق.
إيران، بحرين، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
طيب، نقرأ مشاركة الأخت أم عباس من العراق. هي أيضا كتبت لنا هذه المشاركة و ذكرت في هذه المشاركة: نهنئكم ونبارك لكم ذكرى ميلاد السلطان أنيس النفوس، ساكن أرض طوس، ثامن الأئمة وضامن الجنان، مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. رزقنا الله زيارتهم بالدنيا وشفاعتهم بالآخرة، اللهم أمين. نشكرك أيضا الأخت أم عباس من العراق، شكرا لك على هذه المشاركة. الأخت شهد من العراق أيضا تكتب لنا: بمناسبة ولادة شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام، كل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنت أيضا بألف خير الأخت شهد من العراق، شكرا لك على هذا التبريك وعلى هذه التهنئة. أما الأخت آلاء من العراق أيضا كتبت لنا مشاركة، تذكر في هذه المشاركة: كل الأئمة رؤفاء، ولكن رأفة الإمام الرضا عليه السلام حسية، فإنك بمجرد الدخول في حرمه تعرف إنه رؤوف. متباركين ومبارك لكم ذكرى مولد أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أيها الكريم ولدتك الكرام، فأنت الحجة والبيان وأنت الإمام، أزال نور بدرك ليل الدجى وبك بان الحق وانقشع الظلام. أسعد الله أيامكم بمناسبة مولد ثامن الأئمة وسلطان العصر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. كل عام وأنت أيضا بألف خير الأخت آلاء من العراق، وشكرا لك. نحن أيضا نقول يا إمام الرضا عليه السلام، أنت الرؤوف الذي إن ذكر اسمه سكنت الأرواح، وإن قصده المكروب عاد بقلب عامر بالرضا. مرقد الإمام الرضا عليه السلام هو معراج الدموع ومرفأ من تاه في زحام الوجع. نشكرك مرة أخرى الأخت آلاء من العراق، شكرا جزيلا لك. والأخ بشار أيضا من العراق، نحييك الأخ بشار، أهلا وسهلا بك. كتب لنطمئن، فإن لنا إمام زمان يرعانا وحاشاه أن ينسانا، هو الكهف الحصين والأب الرحيم كما ورد عنه عجل الله تعالى فرجه في التوقيع الشريف: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، اللهم عجل لوليك الفرج. نشكرك الأخ بشار من العراق، شكرا جزيلا لك. والأخت هدى من السعودية تذكر لنا في مشاركتها: نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام مولانا الحج بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبارك لكم الذكرى الميمونة ولادة مولانا الإمام شمس الشموس وأنيس النفوس السلطان علي بن موسى الرضا عليهم السلام. متباركين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت أيضا الأخت هدى من السعودية بألف خير، شكرا لك على هذا التواصل الطيب مع برنامجنا.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد، ونرحب بالأخت زهراء من البحرين، هي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة جميلة جدا تحت عنوان غريب طوس لفرقة الإسراء الإنشادية. نستمع معا إلى هذه الأنشودة، بالتأكيد ستكون جميلة، وبعد ذلك نعود إليكم.
نجد الأمين وطني هنا، وطني هنا، أن لا يبت يكون اليقين نزلي هنا، نزلي هنا، أضحك نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيف اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون، والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، وذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى، ما سره هذا السقى، فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي فالموج من حولي لطيف، أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب
المسجد أقوت بنا فيك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد إن أنت إلا يقبة شماء من سر القنود دم في علانا صرخة فالظلم يحيا بالسكوت فالظلم يحيا بالسكوت
الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى فالحق يبقى إنما للتضحية وللفداء
نعم أهلا بكم من جديد مستمعينا شكرا لبقائكم معنا ونرحب بكل من انضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة طهران العربية أنتم تتابعون برنامج المنتدى الإذاعي حيث نصغي لصوتكم ونفتح المجال لمشاركاتكم القيمة استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان غريب طوس طلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخ الزهراء من البحرين في هذه اللحظات نحيي الأخ محمد عبد الكريم من القطيف حياك الله الأخ محمد عبد الكريم أهلا وسهلا بك شكرا على هذا التواصل الطيب والبناء مع برنامج المنتدى الإذاعي طبعا مع كل برامج إذاعة طهران العربية بعث لنا مشاركة عبر الواتساب وكتب لنا السلام عليكم تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في إذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام تحية لك طيبة أيضا أقول في مشاركتي غدا تمر علينا مناسبة شريفة وهي ذكرى مولد مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وبهذه المناسبة نرفع أطيب التهاني لمولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه ولمراجعنا الكرام ولشيعة أهل البيت الأطهار عليهم السلام وأقول السلام عليك يا مولاي يا أنيس النفوس أنا إن وقفت أمام قدسك صامتا فالعجز باد في اللسان وفي البيان من يستطع مدح العظيم إلا عظيم مثله ما أنا إلا موال لروضك عان اللهم ارزقنا زيارة مولانا الرضا في القريب العاجل وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آمين إن شاء الله يرزقنا زيارة مولانا الرضا في القريب العاجل وأيضا الأخ محمد عبد الكريم يذكر لنا أختم بهذا اللغز الخفيف جدا من هو يوسف زماننا نعم أكرر هذا اللغز مرة أخرى من هو يوسف زماننا نحن بانتظار مشاركاتكم وأيضا الإجابة الصحيحة لهذا اللغز من الأخ محمد عبد الكريم مستمعينا الكرام لديكم مجال حتى نهاية هذا اللقاء أيضا في نهاية هذه المشاركة كتب لنا الأخ محمد عبد الكريم تحية خاصة لمقدمة البرنامج المتألقة أستاذة علياء ومخرجة البرنامج المبدعة حوراء بلال نشكرك أيضا الأخ محمد عبد الكريم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا اللغز من هو يوسف زماننا بانتظار الإجابة الصحيحة مستمعينا الكرام ننتقل إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب ونستمع معا
تحية لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم من أخوال الإمام الرضا عليه السلام أولا صديق المرء عقله وعدوه جهله اثنين لا يجتمع المال إلا بخصال خمس أولا بخل شديد وأمر طويل وحرص غالب وقطع رحم وإثار الدنيا على الآخرة وأخيرا صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله وشكرا لكم
نعم شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أحسنتم كل الشكر لك الأخ صبحي عبد الحميد وأيضا الأخ عارف من اليمن كتب هنيئا لمن يبدأ يومه بهذه العبارة يا ملك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية. اللهم اكتب لنا محو الذنوب، ستر العيوب، لين القلوب، تفريج الهموم وتيسير الأمور. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وعفو ومغفرة وتوفيق من الله. اللهم آمين. شكرا لك الأخ عارف من اليمن على هذا الدعاء الجميل، نشكرك. أما الأخ أبو مقداد من الكويت كتب من معاني عظيمة لسورة يوسف المباركة، عنوان هذه المشاركة يبدأ مع هذه الآية من سورة يوسف: أنا يوسف وهذا أخي، لم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة. صاحب النفس الرفيعة لا يلتفت إلى المناصب ولا الرتب. سورة يوسف سميت بأحسن القصص لأنها السورة الوحيدة التي بدأت برؤيا وانتهت بتحقيق هذه الرؤيا، وكأن الله يخبرنا أن نتمسك بأحلامنا، وتعلمنا أيضا بأن المريض سيشفى، بأن الغائب سيعود، بأن الحزين سيفرح، بأن الكرب سيرفع، وبأن صاحب الهدف سيصل. ليس هناك مستحيل في الحياة بقدرة الله. نعم أحسنتم، مشاركة جدا جدا رائعة. شكرا لك الأخ أبو مقداد من الكويت. طيب مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم الصوتية ومشاركاتكم المكتوبة عبر رقم الواتساب مكرر 0989973942431 بانتظار مشاركاتكم وبكل شوق. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الاجتماعية من البحرين في لقاء مسجل، وهي تتحدث لنا حول موضوع الحقد. نستمع معا إلى الأستاذة ماجدة النشيط ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقد هو ذنبا باطنيا خطيرا وانحرافا روحيا يقع فيه الكثير من الناس، وهذا الذنب الباطني يعرفه علماء الأخلاق بأنه إذا رأى إنسان غيره أو سمع منه كلاما ولم يلائمه فغضب لذلك السبب واستعر من الداخل ولم يشعر بالسكينة والبرود تجاه الآخر، وصمم في قلبه على عداوته، فهو حتما يعاني من داء الحقد. هناك بعض أنواعه، منها بغض الله سبحانه وتعالى، مثل الكافر الذي يأنف من الاعتراف بوجود قوة مسيطرة على عالم الوجود كله وهو الله سبحانه وتعالى. بعضهم بغض القضاء الإلهي، وطبعا ينقسم إلى قسمين: أولا بغض القضاء التشريعي، يعني كره وحقد الأحكام الإلهية والتي قد تكون خلافا لميوله ورغباته. ثانيا بغض القضاء التكويني، مثل كره العزة للآخرين والغنى والمنزلة، وكره وبغض الحر أو البرد وسائر البلايا التي تحيط بالإنسان وتحل عليه. هذا الاعتراض في حد ذاته في هذه الحالة هو الحقد بعينه. بعضهم بغض الأنبياء والنبي بالذات والإمام والملائكة، من أضمر الكره أو الحقد لأحد الأنبياء أو الأئمة فهو كافر ومارق من دين الله سبحانه. وإذا أضمر لأحد الملائكة العداء كعزرائيل ملك الموت عليه السلام فقد ترك ما يجب الإيمان به. بعضهم بغض المؤمن بسبب إيمانه. من عاذى مؤمنا بسبب إيمانه والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته فلقد وقع في أشد مراتب الكفر. بعض الأحيان بغض المؤمن بسبب ذنوبه، وهو إذا رأى مؤمنا، بعض المؤمنين احنا ليس لدينا عصمة ولا حصانة، نحن في كل ساعة ممكن أن تنزلق أرجلنا. إذا رأينا مؤمن غلبته نفسه وفعل الحرام، لماذا نفرح لذلك ونضمر له العداوة ونبدأ في تشهيره؟ فعلينا أن هذه المساحات اللي يتحرك فيها الحقد في داخل قلوبنا يجب علينا أن نقضي عليها، لأنها تسبب الكثير الكثير من الهجران، قطيعة الرحم، تفرقة المؤمنين، وهذا ما لا يليق بالإنسان المؤمن أن يفعله. أيضا إذا أتينا إلى الحقد، القرآن الكريم تكلم يعني في كثير من آياته، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا تتحدث الآية عن ردة فعل من امتلأ قلبه حقدا وكرها لله تعالى وتأففه ونفوره حينما تتعارض الأحكام والمقررات الإلهية مع ميوله النفسية. هناك الحقد في الروايات، أهل البيت ما غفلوا ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن توجيه المسلمين بحيث أن يبتعدون عن هذه الصفة الرذيلة والذنب العظيم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن لا يغرق في بغضه. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويرجع، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام. إحنا لو أتينا لكي نعالج الحقد علينا أن نطلع على صفات الله سبحانه وتعالى، ومعرفتها هي المفتاح العقلي والقلبي لدفع الحقد والبغض عنا. أما بغض المؤمنين فهو يخالف قطعا صفات الإنسان المؤمن الذي يسعى للكمال. أما الملائكة فهم رسل الله تعالى، خلقهم وأوجدهم للقيام ببعض المهمات، فلا ينبغي معاداتهم وكرههم، فهم مخلوقات مطيعة لرب العالمين. إذن نظافة القلب من الحقد والبغض معناها الراحة والسلام في القلب والنفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين.
نعم، شكرا لك الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الاجتماعية من البحرين على هذا الطرح القيم. كلماتك حقيقة عن الحقد كانت عميقة مؤثرة جدا ولمست الكثير في النفس. شكرا لك الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين. وحقيقة الحقد كما ذكرت لنا يثقل القلب ويعكر صفو الحياة، ولا يأكل إلا صاحبه، ولا يؤلم إلا من يحمله. أجمل القلوب من تطهرت من الغل وعرفت طعم العفو والسماح والنقاء. ونشكرك مرة أخرى الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الاجتماعية من البحرين. طيب مستمعينا الكرام، قبل دقائق الأخ محمد عبد الكريم من القطيف بعث لنا لغز خفيف جدا: من هو يوسف زماننا؟ بانتظار الإجابة الصحيحة والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أحسنتم، هو بعث لنا الإجابة الصحيحة، شكرا جزيلا لك. الأخ أبو حسين أيضا بعث لنا الإجابة الصحيحة، شكرا جزيلا لك. الأخ زينب البحراني من القطيف بعثت مشاركة عبر الواتساب، كتبت السلام عليكم، صبحكم الله بالخيرات، وعليكم السلام الأخ زينب. في فضل الصلاة على النبي محمد وآل محمد، قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة فتح الله عليه باب من العافية. وقال صلى الله عليه وآله: أكثر الصلاة علي، فإن الصلاة علي نورا في القبر، ونورا على الصراط، ونورا في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي هذا اليوم الخميس وهذه الليلة ليلة الجمعة المباركة، يستحب كثرة الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا الأخت زينب البحراني تبعث لنا الإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم. أحسنتي الأخت زينب البحراني. نعود إلى مشاركاتكم ونقرأ مشاركة الأخت أم علي المنامية من البحرين، تقول: من أخلاق الإمام الرضا عليه السلام فإنها نفحة من أخلاق جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي امتاز على سائر النبيين بهذه الظاهرة الكريمة، فقد استطاع صلى الله عليه وآله بسمو أخلاقه أن يطور حياة الإنسان وينقذه من أحوال الجاهلية. وقد حمل الإمام الرضا عليه السلام أخلاق جده فكانت من أهم عناصره. ومتباركين بذكرى ولادة شمس الشموس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نشكرك وأنت أيضا كل عام بألف وأنت بألف خير الأخت أم علي المنامية من البحرين، شكرا جزيلا لك. نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونأمل أن يكون لقاء اليوم حافلا بالفائدة والمتعة إن شاء الله. ونحن بانتظار الإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم، أكرر هذا اللغز مرة أخرى: من هو يوسف زماننا؟ نعم، بانتظار الإجابة الصحيحة. ومعنا عبر الهاتف أيضا الأخ نعم الأخ أبو حسن من قوم المقدسة. السلام عليكم أبو حسن، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
الله يخليكم إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لكم،
أشكركم على هذا البرنامج القيم والمفيد.
شكرا جزيلا لك،
ونتمنى لكم وللجميع التوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا لكم،
ونحييكم ونحيي جميع كادر الإذاعة والمستمعين والمسلمين، وأيضا نهنئكم بمناسبة مولد الإمام مولانا وسيدنا الإمام شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام علي بن موسى رضى عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، شكرا جزيلا لك، وأيضا نحن نحييك ونبارك لك هذه المناسبة أيضا.
الله يخليكم إن شاء الله، ونشكركم، بارك الله فيكم. وأما الموضوع أو السؤال الذي سأله واحد من الإخوان المستمعين، أيوة، إذا نريد أن نعرف من يوسف زماننا، إذا من الأئمة ما نروح يعني بعيد الوايد، يعني معروف.
نعم.
مهدية الأمة.
نعم أنت أجبت إلى لغز الأخ محمد عبد الكريم أخ أبو حسن.
ما نبي جواب يعني الحين؟
الإجابة يعني في نهاية البرنامج ولكن ليس هناك أي مشكلة. نعم تفضل. نحن الآن في دقائق الأخيرة من البرنامج. نعم.
معلش. زين إذا من الأئمة الإمام المنتظر الحي.
نعم صحيح.
أيوة اللي ينتظر رجوع.
والإجابة الصحيحة يعني هو الإمام المهدي صاحب زماننا عجل.
وأما إذا نستطيع أن نقول إذا يعني من غير المعصومين الـ14 ويعيش بيننا. والآن في زماننا القائد الثورة يعني أحسن. هو نعم. يوسف زماننا الآن. نعم. أي آية الله السيد علي الخامنئي
حفظه الله
هذا هو يوسف زماننا يعني لأنه نائب للإمام المهدي.
نعم.
ورمز التوفيق والانتصار إذا الشعب بينتصر أو الشعوب بتنتصر لازم يقف مع أو وراء قائدها.
أحسنت.
هذا رمز الانتصار يعني. وإذا نقرأ التاريخ نرى بأن يوم عندما وقفوا مع القائد انتصر ذاك الشعب أو تلك الشعوب. نعم. ولكن إذا خلوا القائد وذهبوا إلى الآخرين مثل تركوا إمام علي إمام علي استشهد تركوا إمام حسن إمام حسن استشهد. نعم. إلى أن جاء دور إمام الحسين عليه السلام نشوف أن وقفوا معه وقام بالثورة وانتصر هناك يعني أي انتصار الدم على السيف انتصر وبقى عاشوراء وكربلاء إلى الآن. وإن شاء الله نرجو للجميع أن يرزقهم إن شاء الله زيارة كربلاء وزيارة الأربعين إن شاء الله.
وإن
والسلام زيارة... عليكم ورحمة
نعم.
الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك. وأيضا زيارة الإمام الرضا عليه السلام. نشكرك الأخ أبو حسن من قوم المقدسة شكرا على هذه المشاركة.
تحية طيبة إليكم وإلى هذا البرنامج القيم ألا وهو المنتدى الإذاعي. وأما مشاركتي تدور حول التربية لعل من أسرار الأسرة السعيدة يرجع بالدرجة الأولى إلى التربية السليمة والتي تعتبر هي الأساس في هذه الحياة. ولا شك بأن التربية التي تقوم على أساس الإيمان بالله عز وجل فهي التي تجلب السعادة للأسرة وللمجتمع. وأما التربية التي لا تستند إلى أساس الإيمان بالله عز وجل فلا جدوى منها إطلاقا ولا يمكن أن تعطي السعادة للأسرة بل تجلب الشقاء للأسرة وللمجتمع. فالزهراء عليها السلام هي أساس التربية وهي التي أنجبت بنين وبنات فربتهم أفضل تربية وجعلتهم قادة لهذه الأمة. فيجب علينا نحن كمسلمين الاقتداء بهم في كل أمور الحياة لأنهم معصومين من الخطأ والزلل وهم القادة والقدوة لنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وكل المؤمنين والمسلمين من السائرين على خطهم وعلى نهجهم المبارك. وتحياتي إلى مقدمي هذا البرنامج وتحياتي أيضا إلى مخرجتي هذا البرنامج المتألقة دائما حوراء بلال وإلى كل المستمعين من أبي نزار من البحرين.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ محمد البزاز أبو نزار من البحرين، شكرا لك على هذا التواصل مع برنامجنا. طيب مستمعينا الكرام، الأخ محمد عبد الكريم بعث لنا لغز وأجاب عن هذا اللغز الأخ أبو حسن من قوم المقدسة عبر الهاتف، من هو يوسف زماننا؟ الإجابة هو الإمام المهدي صاحب زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإجابة الصحيحة كانت من الأخت زينب البحراني من القطيف، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، والأخ أبو حسين أيضا بعثوا لنا الإجابة الصحيحة، والأخ أبو حسن من قوم المقدسة أيضا ذكر الإجابة الصحيحة عبر الهاتف. نشكركم مستمعينا الكرام، نشكر الأخ صبحي، الأخ أبو حسين، والأخ أبو حسن من قوم، والأخت زينب البحراني من القطيف. أما الأخ الحاج حسن من لبنان أيضا كتب كلام أعجبني، قال جد لحفيده الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر والمخلص لا يندم، الكريم لا يمن والمحب لا يمل، وكن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك، احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم ولكنه مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك، احترم تحترم، فكن ثريا بأخلاقك غنيا بقناعتك وكبيرا بتواضعك. نعم شكرا لك الحاج حسن من لبنان، شكرا على هذه المشاركة. أما لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعين الكرام، الأخ عباد من اليمن كتب كن مبتسما دائما وأظهر اهتمامك بالناس، كن متسعا أو مستمعا جيدا وشجع غيرك على الكلام نفسه، أظهر احتراما لآراء غيرك، اعترف بخطئك إذا كنت مخطئا. شكرا لك الأخ عباد من اليمن، شكرا جزيلا لك. طيب أيضا لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وهي مشاركة الأخت مروة من العراق، كتبت إن ربي لطيف لما يشاء، قالها يوسف بعد سنوات طويلة من الألم، فإيمانكم بالله هو اللطيف يجعلك تشكره حتى على تلك الأقدار الصعبة. وأيضا كتبت يومكم ألطاف إلهية. نشكرك شكر الجزيل الأخت مروة من العراق. ووصلنا إلى نهاية هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، نشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، نشكركم لأنكم دائما معنا، شكرا على هذا التواصل الطيب، شكرا على هذه المشاركات الرائعة معنا، ونتمنى لكم يوما جميلا وسعيدا إن شاء الله، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الحادية عشر ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. رفض إيراني وأممي لأي محاولة لتزوير الحقائق بشأن اسم الخليج الفارسي. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين بعملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل. من العناوين إلى التفاصيل. أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الحقائق لا تتغير بقرارات تتخذ في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك في معرض ردها على الشائعات المتداولة بشأن مساعي الرئيس الأمريكي لتزوير اسم الخليج الفارسي. وكتبت البعثة الإيرانية على منصة إكس أن اسم الخليج الفارسي مثل العديد من الأسماء الجغرافية له جذور عميقة في تاريخ البشرية، وأن إيران لم تعترض على استخدام أسماء مثل بحر عمان، المحيط الهندي، البحر العربي أو البحر الأحمر. من جهتها أكدت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية السيدة فاطمة مهاجراني أن